الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تفسير هذه الآيات البينات من سورة الأنعام التي كنا قد تكلمنا عن جانب تفسيرها في المرة السابقة. وبعدما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المناظرة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، وأن إبراهيم عليه السلام ضحد حجة هؤلاء، وبين لهم بالدليل العقلي أنه ليس هناك إله يعبد إلا الرب سبحانه وتعالى، وأن إبراهيم عليه السلام أصل لهم هذه الآلهة الباطلة المزعومة التي كان يعبدها القوم من دون الله سبحانه وتعالى. وبينا أن قوم إبراهيم كانوا يعرفون بعبادة هذه الكواكب السبعة الطيارة، بالإضافة إلى عبادتهم لهذه الأصنام التي كانوا ينشئونها من صنعهم. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن إبراهيم عليه السلام تدرج مع القوم في دعوتهم حتى أثبت بطلان هذه الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه. وبين لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن الدعوة ما تنبغي أن تكون إلا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الدعوة دوما هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم المعبود، وتعريف العباد بربهم المعبود. فبدأ إبراهيم عليه السلام في بداية الأمر لما جن عليه الليل ثم رأى ذلك الكوكب الطابع، فقال لهم ابتداء هذا ربي، فلما أفل قال للقوم لا يحب الآكلين. قلنا على أساس أنه إن كان إله فما ينبغي أن يغيب أبدا عن خلقه. ثم بعد ذلك لما خرج أو بزغ القمر قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم بعد ذلك لما بزغت الشمس وكانت ساطعة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت عند ذلك وجه القوم إلى رب هذه المخلوقات. فقال عند ذلك إبراهيم عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم كانت هذه المحجة بينه وبين قومه، وأن قوم إبراهيم ظلوا يخوفونه من آلهتهم المزعومة، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الخوف لو ملي قلب العبد خوفا من ربه سبحانه وتعالى فلا يخاف بعد ذلك شيئا مهما كانت قوة ذلك الشيء، كما بيّن الله تعالى ويخوفونك بالذين من دون. قال وحجهم قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الباطل دوما يردون ذلك الحق بلا مسوغ وبلا دليل معتبر يعتمد عليه، ولكن هم يردون الحق لأنه حق، ولكن لم يأتوا بدليل يعتبر في ردهم لذلك الحق أو في عدم قبولهم لذلك الحق. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن القوم كانوا يجادلون إبراهيم عليه السلام قلنا من غير مسوغ لرد ذلك الحق وبلا دليل يعتبر أيضا يعتمدون عليه في رده لذلك الحق. فبين لهم إبراهيم عليه السلام أن قلب العبد لو ملأ خوفا وطرقا من رب سبحانه وتعالى فلا يهاب بعد ذلك شيئا ثم بين لهم وطرح بين أيديهم هذه القضية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فقرأ أي الفريقين أحق بالأمن، هؤلاء الذين يعبدون ربه سبحانه وتعالى دون سواه، أم هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يستحقون ذلك الأمن والاهتداء هم الذين أخلصوا ذلك الدين لربهم، فقال الله تعالى: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الطريقة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها الأمن والاهتداء، ذلك أنهم قدموا ما يستحقون به ذلك الأمن والاهتداء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنهم أخلصوا هذا الدين لربهم سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وكيف أن الأمر شق على الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولينا لم يظلم نفسه. فعند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونجد أيضا كيف كان استقبال الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآيات، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تعليق: أينا لم يظلم نفسه. فعند ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في تلك الآية هو الشرك، واستند إلى قول لقمان عليه السلام لولده: قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم على من تنطبق هذه الآيات، أن هذه الآيات نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوتها، وكذلك الإنسان يسعى أن يكون من أهلها، وأن الله تعالى لما أنزل هذا الكتاب ليس تعبد الإنسان لربه مجرد تلاوة هذا الإنسان لكتاب ربه سبحانه وتعالى فحسب، ولكن لابد من تحويل هذه الآيات إلى واقع تطبيقي، إلى واقع سلوكي في حياة الإنسان. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قد بين وذكر ربنا سبحانه أن الأمن والاهتداء لمن حقق هذه الرتبة، فالإنسان يسعى أن يحقق هذه الرتبة التي يستحق من خلالها أن يكون له الأمن والاهتداء المطلق. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربط الصحابة رضي الله عنه بآيات ربه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير صاره إذ عل له أعرابي، فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لقد خرجت من بلادي وكلادي ومالي لأهتدي بهداك وأخذ من قولك، وما بلغتك حتى مالي طعام إلا من خضر الأرض، فعرض علي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، قال: فالتحمنا حوله، فدخل خف بكره في بيت برزان، فترد الأعرابي فانكسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلادي وكلادي ومالي ليعتدي بهداي ويأخذ من قولي، وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض، أسمعتم بالذي عمل قليلا وجل كثيرا؟ قال: هذا منهم. أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا منهم. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم على من تنطبق هذه الآية. هذا رجل أعرابي، خرج عندما سمع بالنبي وبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله والذي بعثك بالحق، لقد خرجت من بلادي وكلادي ومالي، قال: ليهتدي بهداك وأخذ من قوله، وما بلغتك حتى مالي طعام إلا من خضر الأرض. وكيف أن الإنسان لما يرزق ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى ييسر له سبل الهدى، الله تعالى ييسر للإنسان سبل الهدى لما يعلم ربنا سبحانه وتعالى من قلب ذلك الرجل. فكانت هذه المنة من الرب سبحانه وتعالى أن عمل ذلك الرجل قليلا لكنه أجر كثيرا، أقر بما ناداه به النبي صلى الله عليه وسلم فصدق وآمن وأقر، ثم ما لبث قليلا إلا مات. هذا مما ينطبق عليه هذه الآيات، هذا من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قال رجل فاعرض علي فعرض علي فعرض علي فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسالة فقبل. قال فازدحم حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان نبيت الناقة خف الناقة التي كان يرفع عليها دخلت في جحر ثيران. فعلى ذلك قال عند ذلك فترد العربي فانكسرت عنق هذا الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاد وكلاد ومالي. قال ليعتدي بهداه ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ما له طعام إلا من قدر الأرض. قلنا نفذ الطعام حتى ما كان يطعم إلا من قدر الأرض. إن الإنسان يسلك هذا الطريق لكي يتعلم من أمر ربه سبحانه وتعالى. وقلنا لما الإنسان ينظر إلى تلك الروايات هذه الروايات معجزة للإنسان. هذه الروايات معجزة للإنسان. نقول الإنسان يعني طريقه وسبيله لكي يتعلم العلم هذا سبيل ميسور، ولكن مع ذلك يزداد الإنسان في الحصول على آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا ترى وعورت الطريق للوصول إلى هذه المعلومة والمعرفة هذا طريق ميسور، ولكن هذا حال ذلك رجل خرج من ماله تماما. قلنا كل ذلك حتى يهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان له من طعام إلا أن يكن من خضر الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذلك المرغوب. فربنا سبحانه وتعالى يسر له ذلك الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قلنا طريق الجنة محفوظ بالعقبات والوعورات والمشاق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لذلك الإنسان إن صدق مع ربه سبحانه وتعالى في مطلبه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه أسمعتم الذي عمل قليلا أجر كثيرا؟ قال هذا منهم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسمعتم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ قال هذا منهم هذا منهم. فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصدق بما عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات من لحظته بعد إقراره وبعد نطقه بالشهادتين وبعد قبوله لما عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ربنا سبحانه وتعالى أيد إبراهيم عليه السلام في هذه المناظرة التي تمت بينه وبين قومه، وكيف أن إبراهيم عليه السلام تضرر ذلك التضرر في دعوة القوم وفي إبطال هذه الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن منه وإنعامه وجوده وفضله سبحانه وتعالى أن وفق إبراهيم عليه السلام إلى تلك المناظرة. فلم يكن هناك سبيل للقوم إلا قبول ما يعرض عليه من ذلك الأمر، وإلا لرد ذلك الأمر كان ذلك الرد بلا مسوغ وبلا دليل يعتبر أو يعتمد عليه، فما كان ذلك إلا لظلمة في قلوب هؤلاء القوم عندما يرفضون ذلك الحق بعدما كان قاطعا. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله تعالى بيرفع الإنسان بالحكمة والعلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قلنا الرفعة يبقى مبناها على هذين الأمرين على الحكمة والعلم، لذلك ختمت الآية إن ربك حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم، حكيم سبحانه وتعالى في أقواله، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، حكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، حكيم سبحانه وتعالى في شرعه. وربك سبحانه وتعالى عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق ذلك الهدى، فالله تعالى ييسر له سبيل الهدى، ومن يستحق أن يكون من أهل الضلالة فالله تبارك وتعالى ينأى بذلك الإنسان عن طريق الحق. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال نرفع درجات من نشاء، يبقى كيف تكون رفعة هذا الإنسان؟ قلنا بالحكمة والعلم، لذلك ختمت الآيات بما بين لنا ربنا سبحانه إن ربك حكيم عليم. يبقى الإنسان يسعى أن يحصل على ذلك الذات، ولا يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة إلا بالعلم والحكمة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المنزلة التي يحتلها الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، لا تحتل هذه المنزلة وتلك الرفعة إلا بالحكمة والعلم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما من به على إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك والله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بيّن ربنا سبحانه وتعالى ما من به وعلى إبراهيم عليه السلام، فكان من إفضاله سبحانه وإنعامه وإحسانه ومن جوده وبره وكرمه وعلى إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى وهبه هذه الذرية. يقول سبحانه وتعالى أنه وهب إبراهيم إسحاق، وذلك بعدما أن طعن في السن، وآية إبراهيم عليه السلام وآية أيضا امرأة سارة من الولد، فجاءته الملائكة بهذه البشرة هم ذاهبون إلى قوم لوط، فكانت هذه البشرة التي بشر بها إبراهيم عليه السلام. ولذلك امرأة إبراهيم سارة عليه السلام كيف كان استقبالها لذلك تعجبت، قلنا أنها تعلم من حالها أنها امرأة عقيم وزوجها أيضا يعني شيء كبير وطاعن في السن، كنا كل المقومات التي يرزق من خلالها الولد قد تخلفت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بينا وكما نذكر دوما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقلنا تتخلف الأسباب، ولكن إن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك المسبب فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكان ذلك التعجب من سارة، قلنا ذلك التعجب هي لا تشك في قدرة الرب سبحانه وتعالى، ولكن قلنا أن الأسباب التي من خلالها يكون إنتاج ذلك الولد أسباب قد تخلفت عن إبراهيم عليه السلام وعن سارة عليه السلام، ولذلك كان تعجبها فقالت: يا ويلك أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: يا ويلك أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كنا قال كان سبب تعجب سارة رضي الله عنها لم يعني تشك في قدرة الرب سبحانه وتعالى، ولكن هي تعلم من ذلك الحال كما قدمت هذه المقدمات أنها عجوز وبعدها شيخ كبير وبالتالي كان طاعنا في السن، فكل مقومات أو الأسباب التي من خلالها يكون إنتاج الولد قد تخلفت، ومع ذلك لما قالوا لها: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فكانت هذه البشرى لإبراهيم عليه السلام ولزوجه سارة. ربنا سبحانه وتعالى بشرهما بذلك الولد، بل كانت البشرى الأعظم أن الله تعالى بشرهما أنه نبيا أيضا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فلم تكن البشرى متمثلة في رزقهم لذلك الولد أو في أن الله تعالى وهبهما ذلك الولد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بشرهما أيضا بنبوة هذا الولد وأن له عقب أيضا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكانت هذه البشرة وأن هذا نسل لا ينقطع. طبعا قلنا الإنسان يعني قد يحزن الإنسان عندما يرى أنه لم يكن له ذلك النسل، وأن معنى ذلك لم يكن له عقب، فعلى ذلك ينقطع ذكر ذلك الإنسان، ولكن الذكرى ممتدة بوجود ذلك الولد الذي يكون من صلبه ويكون من نفسه. فكانت هذه البشرى التي بشر بها ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم. صار قلنا على الرغم أنها كما قدمت كيف يكون ذلك وكل الأسباب التي تلاقي يكون ساجر ولد قد تخلفها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيئا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكانت هذه البشرى العظيمة أن الله تعالى بشرهما بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرهما ربنا سبحانه وتعالى أن يكون نسبا أيضا من إسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه، ومن ترك شيئا لله عوض الله سبحانه وتعالى خيرا منه. الإنسان لما بيترك شيء لربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعوض هذا الإنسان خيرا مما تركه، طالما ترك ذلك لربه سبحانه وتعالى. فكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام عندما اعتزل قومه وتركه ونزع عنه مهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فالله تعالى عوضها عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه حتى تقرب به عين إبراهيم، حتى تقرب عين إبراهيم عليه السلام. لذلك كما قال ربنا سبحانه يعني وبين لنا أن من صفات عباد الله سبحانه وتعالى أنهم في دعواهم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قلنا من ضمن الخصال أنهم دائما يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك النسل نسلا طيبا. يبقى يقولون في دعائهم لربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا ننسى أيضا أن زكريا عليه السلام عندما طلب الولد من ربه سبحانه وتعالى قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. قلنا الذرية الطيبة ليس من باب أن يستأنس بذلك الولد في الدنيا، ولكن هذه ذرية طيبة صالحة عابدة لربها سبحانه وتعالى، عابدة لربها سبحانه وتعالى. فالله تعالى أقر عين إبراهيم عليه السلام أن كان ذلك الولد من صلبه وكان الذرية صالحة كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وابن له إسحاق يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. فعدد لنا ربنا سبحانه وتعالى ما كان من نسل نوح عليه السلام او من نسل ابراهيم عليه السلام. قال ابن له إسحاق يعقوب كلا هدينا، فالهدايه والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهدايه والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم من هو الذي يستحق تلك الهدايه، فالله تعالى يسر له سبل الهدايه. من ذلك الذي يستحق الضلال فعلى ذلك فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم عن ذلك الحق. قال نوحا هدينا من قبل، اي من قبله هديناه كما هدينا ابراهيم عليه السلام وابن له هذه الذريه الطيبه الصالحه. قال كل منهما له خصوصيه عظيمه. يقول ابن كثير رحمه الله كل من ابراهيم عليه السلام ومن نوح عليه السلام له خصوصيه عظيمه. قال اما نوح عليه السلام فان الله تعالى لما اغرق اهل الارض الا من امن به والذين صاحبوه في السفينه جعل الله سبحانه وتعالى البقاء من ذريه نوح عليه السلام. فالناس كلهم من ذريه نوح عليه السلام. وكذلك قال اما قيل ابراهيم عليه السلام فلم يبعث الله تعالى بعده نبيا الا من ذريته. فكان هذه خصوصيه عظيمه لابراهيم عليه السلام ولنوح عليه السلام. هذا نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى لما كتب الغرق على اهل الارض الا الطائفه التي امنت مع نوح عليه السلام جعل الله سبحانه وتعالى ذريه نوح هي الباقيه. فكان ذلك التناسل البشريه من هذه الذريه التي بقت مع نوح عليه السلام. وكذلك ايضا ابراهيم عليه السلام جعل الله سبحانه وتعالى نجعل نبيا الا من نسل ابراهيم، الا من نسل ابراهيم. كانت ابتداء كده في نسل اسحاق ثم انتقلت الى ولده اسماعيل. يبقى كانت في نسل اسحاق وبالتالي هؤلاء انبياء الى بني اسرائيل كانوا من نسل اسحاق عليه السلام، نسل اسحاق يعقوب ويوسف وهكذا. وبعد ذلك انتقلت هذه النبوة إلى نسل إسماعيل، فكان آخر الأنبياء المرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من نسل إسماعيل عليه السلام. الشاهد من ذلك أن الله تعالى نجعل نبيا بعد ذلك إلا من نسل إبراهيم عليه السلام. فكانت هذه الخصوصية لنوح عليه السلام أن الله تعالى جعل ذرية نوح هم الباقين، فالناس كلهم من ذريته، وربنا سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بعد ابراهيم الا كان من ذريته. قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يبقى هذا إبراهيم عليه السلام. لذلك لما نيجي نقرأ في سورة البقرة هنجد أن السورة ابتداء تتكلم عن بني إسرائيل، وبعد ما ينتهي الحديث عن بني إسرائيل تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، تتكلم عن إبراهيم. قلنا لأن طبعا كل أنبياء بني إسرائيل من نسل إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك تنتقل النبوة في نسل إسماعيل، في نسل إسماعيل. فعلى ذلك هذا إبراهيم عليه السلام، ولما دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجعله للناس إماما، إبراهيم عليه السلام نال هذه الإمامة بطاعته الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بعث إلى بني إسرائيل أنبياء ورسل من نسل إبراهيم عليه السلام من جهة إسحاق. قلنا لكن معلوم كيف كان بني إسرائيل يتعاملون مع رسل الله سبحانه وتعالى. قلنا بعجرفة وسوء أدب مع ربهم ومع رسل الله سبحانه وتعالى، منهم من قاموا بضربه، منهم من قاموا بقتله، إلى غير ذلك مما بينه. فربنا سبحانه وتعالى ضرب على بني إسرائيل الذلة والصغار والهوان إلى يوم القيامة، ثم انتقلت بعد ذلك ريادة والقيادة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة المحمدية، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو من نسل إبراهيم، قلنا من نسل إسماعيل ولد إبراهيم عليه السلام. فلذلك قال ربنا سبحانه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال ربنا سبحانه وتعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال في ذلك ابن كثير رحمه الله ومن ذريته وهدينا من ذريته داود وسليمان. فعلى ذلك قال هل يا ترى المقصود وهدينا ومن ذريته، هل ده من ذريته نوح عليه السلام ولا من ذريته ابراهيم عليه السلام؟ فعلى ذلك قال ان كان من ذريته نوح عليه السلام على اساس ده اقرب المذكورين فهذا كلام يعني لا خلاف فيه، لان كل ما ورد بعد ذلك كان من ذريته نوح عليه السلام، كل من دب على ظهر الارض كان من ذريته نوح عليه السلام الذي كتب ربنا سبحانه وتعالى لهم البقاء. وكذلك ايضا قال ومن ذريته، هذا ترى من ذريته ابراهيم كان ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، فذكر ان هناك اشكال ان لوط عليه السلام لم يكن من ذريته ابراهيم بل هو ابن اخيه، والله تعالى كما قال في هذه الايات ويوسى ولوطا، فذكر ربنا سبحانه وتعالى من ذريته لوط، وقلنا لوط كان ابن اخي ابراهيم عليه السلام ولم يكن من ذريته ابراهيم، فقال ان هذا دخل بالذريه تغليبا. هل لو هو المقصود كده ومن ذريته ذريه ابراهيم نقول طب ده لوط ليس من ذريه ابراهيم ولكن ابن اخيه، فعلى ذلك كيف يكون الحال، كيف يستقيم الامر؟ قال دخل لوط في ذريه ابراهيم تغليبا. واستند ابن كثير رحمه الله الى روايات وايات من كتاب الله سبحانه وتعالى يشهد ايضا لذلك الامر انه دخل تغليبا. قال ربنا سبحانه وتعالى ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. فاسماعيل عمه دخل في ابائه تغليبا، يبقى يعقوب قلنا من ولد اسحاق واسماعيل عم يعقوب. فلذلك لما قال قال في ذلك قال ربنا سبحانه ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون، اله واحدا ونحن له مسلمون. فعلى ذلك اسماعيل عمه عم يعقوب عليه السلام فدخل في ابائه تغليبا. لما كان بيقول ليعقوب عليه السلام لولده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. اسماعيل عم يعقوب عليه السلام فذكروا من الاباء يبقى دخل تغليبا. طبعا هنا الاب الاعلى يقال عنه اب، ابراهيم جد عليه السلام جد يعقوب فيقال عنه اب، اسحاق وارث يعقوب يبقى هذا اب وده الاب الاعلى، لكن اسماعيل عم ولكن دخل تغليبا. ولذلك قالوا نعبد الهك ولا ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال أن إبليس دخل تغليبا، هو لم يكن ملائكة ولكنه كان من الجن كما هو معلوم، وأن إبليس خلق من مادة غير المادة التي خلقت منها الملائكة، فإبليس خلق من نار كما هو معلوم، أما الملائكة فقد خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يبقى ترى إبليس كان من الملائكة؟ لم يكن ملائكة، ولكنه كان من الجن، ولكن دخل تغليبا، دخل تغليبا. ده المقصد، المقصد من ذلك أن ابن كثير رحمه الله يؤيد ومن ذريته أي من ذريه إبراهيم. لو قلنا من ذريه موسى ما فيهاش إشكال، لكن الإشكال كله لو قلنا من ذريته المقصود به إبراهيم، فقال ده لوط ليس يعني من نفسه ولا من ذريه إبراهيم، ولكن كان ابن أخيه، فقال دخل تغليبا. وهذا الشاهد من كده في آيات وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، في آيات وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأن مقصد ابن كثير رحمه الله في إثبات ذلك الأمر في أحكام مترتبة على ذلك، يعني الأمر في منتهى الغاية. هذه القصة ده من نسل إبراهيم، من ذرية إبراهيم ولا من ذرية نوح؟ لو قلنا من ذرية نوح ما فيهاش إشكال، الإشكال كله لو قلنا من ذريتي يبقى ذكرنا هذا هؤلاء الأنبياء، فهل قلنا مش من ذرية إبراهيم ولكن ابن أخيه؟ يقول دخل تغليبا. طب الكلام ده هو يفيد إيه؟ يفيد في أحكام يذكرها بعد ذلك ابن كثير رحمه الله، يذكرها ابن كثير رحمه الله. يبقى مش المقصد من مناقشة هذا الأمر الوقوف عند ذلك الحد، ولكن في تبعات في أحكام يترتب على ذلك الأمر على ذلك التوجيه. قال أيضا: وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل. يبقى هنا المقصد كده، هل يا ترى ولد البنات يدخلون في ذرية الرجل ولا لا يدخل في ذرية الرجل إلا من كان من صلبه؟ فقال ولد البنات، لأن دي تبقى رحم، يبقى دي بالنسبة للإنسان رحم، يعني لو كان رجل توفي هذا رجل توفي وقلنا ترك يعني بنات، لو قلنا أولاد ماتت مثلا هذه البنت في حياة أبيها، فابن البنت ده يبقى رحم مش صلب أساسا غير ابن الابن، يبقى رجل كده يعني توفي وكان له ذكر وأنثى. قلنا الولد ده أنجب أولاد، البنت دي أنجبت أولاد، هذا الولد مات وهذه البنت ماتت في حياة أبيه، فيا ترى في الحالة ده هي لو مات الجد ده من الذي يرث؟ يبقى نقوله يعني ابن الابن، ابن الابن كل يقوم مقام الابن لأن ده صلبي، يبقى ده ولد صلبي كده، لكن ولد البنت ده رحم أساسا رحم، يعني ليس إيه، يبقى هذا الذي مات هيبقى دي رحم مش صلب، لكن ابن الابن يقوم مقام الابن، فحيرث هنا بالتعصيب، لكن ولد البنت لا، ده هيبقى رحم. فلذلك يذكر هنا ايضا، هل يا ترى يدخل في ذريه الرجل او ذريه الانسان ولد البنت ولا لا يدخل في ذريه الرجل الا من كان قرديا؟ فيذكر هنا في الكلام ان عيسى عليه السلام ذكر في ذريه ابراهيم او نوح. على كل حال قال دي دلاله على دخول ولد البنات في ذريه الرجل، لان عيسى عليه السلام انما ينسب الى ابراهيم بامه مريم، فانه لا اب له، يعني اساسا ولد من غير اب، فيبقى في الحاله دي لما يكون من ذريه ابراهيم يبقى من جهه ايه؟ من جهه مريم، يبقى ده ولد البنت، يبقى ده بيذكر عليه هذا ولد البنت. فلذلك قال ايضا في ان الحجاج لما ارسل يحيى بن اعمر قال: بلغني انك تزعم ان الحسن والحسين من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله؟ قال: وقد قرات من اوله الى اخره فلم اجده. قال: ليس تقرا سوره الانعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: ليس عيسى من ذريه ابراهيم وليس له اب؟ قال: صدق. قال: بل هذا اذا اوصى رجل بذريته او وقف على ذريته او اباهم دخل اولاد البنات فيه، اما اذا اعطى رجل بنيه او وقف عليه فانه يختص بذلك بنوه صلبه وبنو بنيه من صلبه. بيذكر هنا الحجاج لما ارسل الى يحيى بن عمر قال: بلغنا انك تزعم ان الحسن الحسين من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، ان طبعا دول يعني ولد فاطمه، يبقى حسن حسين ولد فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى من جهه النبي مش هنا عصبه، العصبه اللي هو بيبقى حامل الاسم يعني، يقول ده عصبه، يبقى ده اللي بيحمل اسم قلنا الاسره، لكن لما الانسان كده يزوج هذه البنت الى رجل اخر، فالاولاد بيحملوا اسم الرجل الاخر، يبقى هم من صلبه ينسبوا له صلبا، لكن بالنسبه للبنت من جهه البنت يبقى ده هيكون ايه؟ رحم. الاولاد نقول بتحمل اسم ايه؟ اسم اخر غير اسم الاسره ده، هي البنت بتحمل اسم الاسره، لكن هذا ولد البنت يحمل اسم ايه؟ الرجل الذي تزوجت به البنت.
قال ان الحسن والحسين يدركان النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول ان ده احنا بنجده في كتاب الله، كيف ذلك؟ فقال قال قد قرات القران من اوله لكن لم اجده. فقال انت تقرا سوره الانعام؟ قال الله تعالى وذريته داوود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى. قال بلى. قال ليس عيسى من ذريه ابراهيم وليس له اب. يبقى من ذريه ابراهيم ازاي؟ وليس اب. يبقى من جهه مريم، من جهه مريم. وربنا سبحانه وتعالى قال من ذريته وذكر عيسى. يبقى قال ولد البنت يبقى يدخل في ذريه الرجل، يدخل في ذريه الرجل. استند من قال بهذه المقاله الى هذه الايه، واستند الى ايه المباهله، استند الى ايه المباهله، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من نصارى النجران ان تكون المباهله فدعا بعلي وبالحسن الحسين وفاطمه، فنزعوا ابناءنا وابناءكم، فعلى ذلك يبقى ابناءنا وابناءكم، جمع مع حسن الحسين. فقالوا ان من ايه المباهله نقول ان ولد البنت يبقى من ذريه الرجل، يبقى بهذه الايه وبايه المباهله. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد، ابن هذا سيد، قال ذلك عن الحسن وده ولد ابنته، فعلى ذلك قال ولد البنت يدخل في ذريه الرجل. فبالتالي الحكم الفقهي فيها قالوا لو كان الرجل او صار رجل بذريته او وقف على ذريته، يبقى جعل وقف كده، قال الوقف ده يعني يصرف به على ذريته، او اوصى كده قال ثلث ذلك المال يرد على ذريته، فولد البنت يدخل، ولد البنت يدخل. ان طبعا هنا لا وصيه الوالد، هم لم يكونوا من الورثه كنتيجه وجود من يحجبهم او وجود بنو الابناء، بنو الابناء دول يبقى صلبي، لكن ولد البنت ده رحم فليس من الصلب. فلو اوصى رجل لذريته يدخل في ذلك في هذه الوصيه ولد البنات. قلنا بدلاله الايه ديت وبدلاله ايه المباهله وبدلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا ايه؟ سيد، ان ابني هذا سيد. فقال ده ولد فاطمه، فقال لما ابني هذا سيد يبقى نسبه اليه، فقال اذا ولد البنت ايضا ينسب الى ذريه الرجل. ففرق العلماء بين امرين، قالوا بل هذا اذا اوصى رجل لذريته او وقف على ذريته، وقف هو بقى دخل اولاد البنات فيه، يبقى الان كده ثلث هذه التركه ترد على ذريته، يدخل ولد البنات فيها، يدخل ولد البنات. قال اما اذا اعطى رجل بنيه او وقف على بنيه هل دول ابنائي؟ يبقى كلمه الابن يبقى يصرف الى الصلبيه، يبقى فرق ما بين كلمه ذريه وكلمه ايه؟ الابن. الابن يصرف ايه؟ الصلبي، اما الذريه فيبقى كلمه اعم شامله للولد الصلبي وولد البنت ايضا، لانه طبعا رحم بالنسبه لذلك الرجل. قال اخرون يدخل بنو البنات فيهم ايضا، لما ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن بن علي ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال فسماه ابنا، فدل على دخول في الابناء. وقال اخرون هذا تجوز، هذا تجوز، يعني قلنا ده نوع ما يعني هيبقى زي المجاز، لكن على الحقيقه كده قال يدخل من صلبه وبالتالي ليس له شيء. لكن قالوا ان ولد البنت يدخل ايضا بدلاله هذه الروايه، وقلنا الايات السابقه. قال الله تعالى ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم، ذكر الاصول والفروع وان الهدايه والابتداء شملت جميع هؤلاء. قال ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. الله تعالى يصطفي من عباده من يشاء. الله تعالى يصطفي من عباده من يشاء، ويجتبيه ربنا سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله تعالى له ان يتفضل بما شاء على من شاء، لا يعقب على حكم ربنا سبحانه وتعالى ولا يرد ذلك الحكم، لا يسال عما يفعل، هم يسالون سبحانه وتعالى. واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم، ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده. الى كيف يصل الانسان الى الهدى؟ قلنا الانسان بياخذ بالاسباب، لكن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي ييسر الإنسان سبيل الهدى والرشاد. الله تعالى يعلم من حال هذا الإنسان أنه يستحق أن يكون على الهدى، فالله تعالى يهديه إلى ذلك الصراط المستقيم. وهذا الإنسان ملا قلبه ظلمة، فهذا لا يستحق إلا أن يكون من أهل الضلال. فربنا سبحانه وتعالى يسر له سبيل أهل الضلال، كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان الانسان يستشعر النعمه التي هو عليها. قلنا في بعض الاحيان لما بيألف الانسان النعمه ينسى أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على النعمة. وقلنا بينسى الإنسان أن يقاض أن تتفلت منه أو تنسحب أو تسحب منه تلك النعمة. إن نعمة الهداية، نعمة الإنسان كده موفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، نعمة الهداية إلى الإيمان، نعمة الهداية إلى القرآن، نعمة الهداية إلى السنة، قلنا نعم عظيمة. وبالتالي كان أخوف ما يخاف المؤمن على نفسه أن تسلب منه تلك النعمة، نعمة الهداية. وبالتالي وما توفيقي إلا بالله، عليك توكلت وإليه أنيب. التوكل لابد أن يكون كاملا لله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. بل الإنسان لابد كده بكلياته بأركانه وجنانه أن يكون مقبلا على رب متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تستند إلى ما أنت عليه من تلك الهداية أن تظن أن ذلك كان بحولك أو بقوتك، ولكن هذا لم يكن إلا بحول الله وقوته. والإنسان يطلب أن يستمر ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى حتى يختم له بسعادة، حتى يختم له بسعادة. ولذلك كان من دعاء أهل الإيمان أنهم يطلبون ربنا سبحانه وتعالى واتمم لنا نورنا، واتمم لنا نورنا. الإتمام الإتمام الشيء، وممكن الإنسان يكون يعني صار على طريق الهداية زمن طويلة، ولكن هو مكتوب عند رب سبحانه وتعالى من أهل النار، فينكب على وجهه في آخر خطوات الحياة. إنما الأعمال بالخواتيم، إن المرء يعمل بعمل أهل الجنة قال فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن المرء يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس هو من أهل الجنة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيأكلها. عشان الإنسان كده لا يركن أبدا إلى مضى ما مضى من أعماله الصالحة، ولكن نظر الإنسان لا ينصرف أبدا عن خط النهاية. يبقى نقول إن ده طريق مكتمل، طريق قلنا كله من بداية الطريق لنهاية الطريق، يبقى لا سبيل الإنسان إلا بإسماني، بإسماني. قلنا زي كده بالضبط كده يسبب الأمر بالصلاة، يقول الله تعطي الظهر أو العصر أو أي صلاة من الصلاة لا ابتداء وانتهاء، يبقى نقول تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. وإذا لو إنسان كده صلى صلاة العصر، صلى صلاة الظهر، صلاة العشاء، نقول هذا الإنسان يبقى كان يعني من بداية تكبيرة الإحرام ومضى في أركان الصلاة. قلنا حتى الركن الأخير جلس للتشهد وتشاهد ولكنه قام لم يسلم، نقول يبقى هذا الإنسان أسقط ذلك العمل تماما، وهذا العمل ما زالت الذمة تنشغل به. قلنا متى نقول هذا عمل قد أتمه الإنسان؟ يبقى بالتسليم، يبقى لما أتم العمل هو كان مستوفيا للشروط ومصحبا للشروط حتى نهاية الأمر، وكذلك كان قائما بالأركان ولم يأتي أبدا بناقض من نواقض تلك الصلاة. قلنا يبقى المطلوب كده الصلاة ده عمل واحد، المقصود كده أن الصلاة ده عمل واحد أو ابتداء وانتهاء العمل. المطلوب أيضا من الإنسان كده يقول والله أنا أمضيت أغلب الأركان، هذا ركن واحد بالنسبة للأركان التي أمضيناها، نقول لك لا، لا يتم لك ذلك العمل حتى نختم بذلك الركن، نختم بذلك الركن. والإنسان أيضا يسعى إلى ذلك الأمر، لا يقول أنه يعني أتى بالأعمال الصالحة يعني ما يؤهل لدخول الجنة، نقول ما الذي يضمن ذلك؟ قلنا هذا الكلام، قلنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن حتى نضع القدم كده على خط النهاية. قلنا لا يأمل الإنسان إلا حتى يقع بأقدام الجنة، قلنا ده سبيل الإنسان. فإياك أن تركب، ساعات الإنسان كده بيجعل الإنسان ينظر إلى وراء، ينظر إلى ما قدم من أعمال، فعند ذلك تصدق بكذا من ماله، كان عابدا لربه، صام يعني نوافل كثيرة، قام من الليل، كان حافظا لكتاب ربه سبحانه وتعالى، عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا تأمن، كل دي بفضل الله سبحانه وتعالى وعون الله تؤهلك أن يختم لك بالصلاة، لكن نظرك لا ينصرف أبدا عن خط النهاية. يبقى لابد إن احنا نسعى أن يختم لنا بالصلاة، يختم لنا بالصلاة، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا ان الرجل يعمل والمرء يعمل بعمل اهل الجنه فيما يدخل للناس وهو من اهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ان هذا من اختبار رب سبحانه وتعالى، وهذا ايضا من فضل الله سبحانه وتعالى، واجتبيناهم وهديناهم الى صراط المستقيم. يبقى الانسان لما كده يسير على طريق رب المستقيم اعلم هذا بمن الله سبحانه وتعالى وبمدى دعاء الله سبحانه وتعالى، ولولا ان الله تعالى كتب لك ان تكون ممن يسلك هذا الطريق المستقيم فلا سبيل لك ان تسلك هذا الطريق، لولا ان الله تعالى كتبك ممن يسير ويسلك هذا الطريق. عشان نعرف الهدايه والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن الطريقه سبحانه وتعالى ويقلبها كيف ما شاء. ايما قلب اراد الله عز وجل أن يقيم على طاعته أقاما، فيما قلب أراد الله عز وجل يوجيه وأذاه لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، هم يسألون. ربنا سبحانه وتعالى اتصرف في ملكه كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحكم وفي خلقه بما يشاء، اتصرف في ملكه كما يشاء، فهو متصرف في ذلك الملك والملكوت ومدبر كل ذلك الكون وهذه الخلائق. قال الله تعالى: وجد بينهم وهديناهم الى صراط مستقيم، ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك وجعلك على هذه المله المحمديه فهذا فضل من ربك سبحانه وتعالى، هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. ان كان ربنا سبحانه وتعالى وفقك لكي تقوم بجانب من الطاعات هذا فضل واحسان من رب سبحانه وتعالى لك. ان كان الله سبحانه وتعالى يسر لك ان تكون حاضرا لمجلس من مجالس العلم تتعلم من كتاب ربك او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا توفيق من ربك سبحانه وتعالى، فهذا افضال واحسان من ربك سبحانه وتعالى اليك. الله تعالى احسن اليك، احسن اليك ربنا سبحانه وتعالى فيسر لك سبيل الوصول الى مجلس من هذه المجالس الذي تحفها الملائكه ويذكرها ربنا سبحانه وتعالى في من عنده، بالاضافه ان السكينه تنزل على القوم وتخشاهم الرحمه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: وجد بينهم وهديناهم الى صراط مستقيم، ذلك فضل الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. احذر الشرك، احذر الشرك، وان الانسان دائما يقع فيما يجهله. لو احنا سالناك كيف نقيم هذا الصرح الايماني؟ قلنا ازاي نقيم الايمان؟ يبقى ازاي نقيم الصرح الايماني؟ يقول لك والله اذكر لنا كده مسائل الايمان. قلنا لو لم يعلم الانسان يبقى يا ترى ايه سبيلك عشان تقيم هذا الصرح الايمان؟ فلابد ان احنا نعرف نتعرف على مبادئ الايمان وعلى قوائم هذا الايمان، وان دعائم الايمان فين دعائم الايمان؟ من المطلوب كده المسلم يتعرف على دعائم الايمان، قلنا حتى نقيم هذا الصرح الايماني. بالاضافه ان احنا لابد ايضا نتعرف على معاول الهدف، قلنا على الشرك، يبقى الانسان مطالب ان يقيم هذا الصرح الايماني وكذلك ان يصون هذا الصرح من اي معلم من معالم الشرك، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ان الشرك محبط للاعمال. قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر هؤلاء الاصفياء قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال هذا تجديد لامر الشرك وتغليظ لشانه وتعظيم لملابسته. وبالتالي الانسان يا ترى نقول انت مشرك بربك؟ قلنا الانسان يسعى ويقول لا، قلنا هذا كلام طيب، لكن نقول لسان الحال ماذا يقول وماذا يحكي؟ قلنا تعرف من هو الشرك؟ احنا الانسان لو ما عرفش الشرك طب ترجع عن نفسك شيء انت تجهله ازاي؟ دايما الانسان يقع فيما يجهله، دايما كده تذكر الانسان بيقع فيما يجهله، ولو قام الانسان بنفي ما يجهله نقول انه ايه؟ يعني نقول والله شيء طيب ان احنا ننفق قبيح، لكن نقول يعني هل يا ترى هينفع عنا بمجرد ان انا انفي قولا؟ ولا لابد ان انا اقف ما هو الشرك ومعالم الشرك؟ قلنا عشان نكتب ايه مسائل الشرك دي؟ قلنا يعني دي لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك، الله ده الشرك يعني ياتي الانسان دون ان يدري. ولما قاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه رضي الله عنهم الشرك الخفي، يبقى ده في شرك خفي يتسلى الانسان دون ان يعلم، وهذا اخوف ما قافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، لما الكلام ده يكون توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله عنهم، فما بالك انت الذي لم تربى هذه التربيه الايمانيه التي تربتها الصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي يبقى الانسان يحذر على نفسه. يبقى ازاي نقيم الصرح الايماني؟ يبقى لازم نعرف دعائم الايمان، وازاي انا اصون ده هو اصون المبنى الايماني ده ازاي؟ يبقى لابد ان انا اساسا اكون ابعد ما يكون عن معاول الهدف، عن مسائل الشرك، قلنا عشان نصون هذا الصرح الايماني. والا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. يبقى الانسان يكون جامع للايمان، لكن كذلك ايضا قد اختلط به بعض الامور الشركيه. ليه اختلط به الامور الشركيه دي؟ قلنا لانه لا يعلم ما هو الشرك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى مبين لنا هذه المهمه التي بعث من اجلها الرسل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هنا تجعل هذا الدين تجارب هذا الدين لربك سبحانه وتعالى. وتجتنب الطاغوت. تجتنب الطاغوت، تجتنب دايما الشرك، اجتنب الشرك، تجتنب الطاغوت. قلنا لو لم يعلم الانسان ما هو الطاغوت وما رؤوس الطواغيت، وكذلك ايضا يعني ما هي المسائل الشركيه، يقع قلنا الانسان بيقع فيما يزاله. قلنا الامر اخطر مما نتخيل. ربنا سبحانه وتعالى كي يبين لنا خطوره الامر، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان اولئك اصطفاهم واجتباهم وهداهم سبحانه وتعالى صراط مستقيم. ذلك ان الله يهدي بما يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا طبعا يعني على الرغم ان ده امر ابعد ما يكون عن هؤلاء الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى خطوره الشرك. قلنا عشان نتخيل الامر، عشان نتخيل الامر خطوره الشرك. هؤلاء اجتباهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم وارسلهم ربنا سبحانه وتعالى الى قومهم. يبقى هؤلاء قلنا طائفه اصطفاها ربنا سبحانه واجتباها والله تعالى وفقها لصراط المستقيم، ومع ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الشرك محبط الاعمال. لو صدر الشرك من هؤلاء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا عشان قلنا يصل الى مخيله الانسان والى مفهوم الانسان خطوره الشرك، خطوره الشرك. يبقى قلنا الانسان كده يقوم في سنوات طويله باقامه ذلك الطرح الايماني، ولكن ياتي ثم يقوم ب يعني كسر دعائم الايمان، فعلى ذلك يسقط هذا الشخص على راسه. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحذر الانسان، اياك ان تقوم بهدم دعائم الايمان، اياك ان اساسا تدخل على هذا الطرح الايماني معاول الهدم التي يهدم بها ذلك الطرح. ان كل ده يتمثل في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقلنا لو لم يقف الانسان على مسائل الشرك يبقى ياتي ويقع في مساله من هذه المسائل دون ان يدري. قلنا دي تكون ماحقه لما قدم الانسان من اعمال، ماحقه لما قدم هذا الانسان من اعمال. لذلك قال ربنا سبحانه ولو تركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال هذا تشديد الامر الشرك وتعظيم لسانه وتعظيم لملابسته، كما قال الله تعالى قد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال هذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. لو حدث يعني لو حدث وهذا لا يحدث من امثال هؤلاء، لان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وكانوا على الدين الخالص، فعلى ذلك لا يحدث. لكن ربنا سبحانه يقول للانسان لو حدث لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. على الرغم ان ده الشرط، مش شرط ان هو يقع، ولكن قلنا عشان الانسان يتخيل خطوره الامر، نتخيل كده خطوره الامر، فلو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وربنا سبحانه وتعالى يحذر من؟ قلنا خير خلقه، خير خلق الرب، خير خلق الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه يحذره من ذلك. قال الله تعالى لرسوله قل قال ربنا ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. الله تعالى كما هو معلوم اثنى ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح ابراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى اثنى على ابراهيم ونفى عنه الشرك تماما، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا خطوره الامر. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. قال هذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. فقول الله تعالى قل ان كان الرحمن ولدي فانا اول العابدين. فقال لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. وكقول الله تعالى اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق، لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قلنا ده مش هيحدث، ولكن لو حدث يبقى كذا. قلنا على الرغم من استحاله حدوث ذلك الشيء، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين. قلنا عشان يوجه الانظار الى خطوره الشرك. قلنا كما يقسم ربنا سبحانه وتعالى على امر من هذه الامور. قلنا ربنا سبحانه يحتاج الى قسم له، ولكن لماذا اقسم الله سبحانه وتعالى؟ قلنا حتى يتاكد عندنا خطوره الامر المقسم عليه، خطوره هذا الامر المقسم عليه. يبقى ذلك القسم لبيان خطوره الامر المقسم عليه. ان عايز ربنا سبحانه وتعالى يبين لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ورغم ان ده شرط، الشرط مش شرط ان ايه يتحقق ويقع، ولكن قلنا ربنا سبحانه وتعالى يبين خطوره الشرك بالله سبحانه وتعالى. مثال الانسان محتاج كما ينقي الانسان الشوائب العالقه بالثوب الابيض، قلنا كذلك ايضا لابد من تغطيه الشوائب التي علقت بالقلب وتكون مانعه وحاجزه للانسان لمزيد من الطعام. ولا سبيل للانسان ابتداء الا ان يقوم بتنقيه القلب من اي شائبه واي معلم من معالم الشرك، حتى نجاهد هذا الدين باكمله لله سبحانه وتعالى. لان مهما قدم الانسان من اعمال وطالما كان مشركا برب سبحانه وتعالى فهذه أعمال لا وزن لها ولا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورة لا قيمة له ولا وزن له. فلا وزن الأعمال ولا قيمة الأعمال إلا بعد العقيدة الصحيحة. يبقى اعتقاد صحيح ما قدم الإنسان من أعمال هذا يوزن في ميزانه. لو قلنا قدم الإنسان ما قدم من أعمال صالحة يعني في ظاهرها ولكن كان مشركا برب سبحانه وتعالى فهذا عمل لا وزن له ولا قيمة له عند رب سبحانه وتعالى. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الآيات المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا